العاشرة ضحا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو المجاهدين الفلسطينيين إلى مواصلة نضالهم المشروع باقتدار حتى تحقيق كامل الأهداف. نصر الله يقول إن علامات الأفول بدأت تظهر على الكيان الصهيوني، بينما محور المقاومة يتجدد. إصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال في ساحة المسجد الأقصى. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قضية فلسطين لا تزال أهم مسألة مشتركة بين الأمة الإسلامية، مشددا على ضرورة أن يكون التكامل بين البلدان الإسلامية هدفا محوريا وأساسيا. ودان آية الله السيد علي الخامنئي في خطاب بمناسبة يوم القدس العالمي دعم الدول الغربية الجنوني للكيان الصهيوني، مضيفا أن وضع العالم الإسلامي اليوم ليس كما كان عليه آنذاك، وأن موازين القوى اليوم قد تغيرت لصالح العالم الإسلامي. ودعا سماحته المجاهدين الفلسطينيين إلى أن يواصلوا باقتدار نضالهم المشروع والأخلاقية ضد هذا الكيان الغاصب حتى تحقيق كامل الأهداف. لتسليط الأضواء على خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور عبد اللقيص.
طبعا يعني ما تقدم به سماحة الإمام حفظه الله ومستاق ما حصل منذ العام 79 حينما انتصرت هذه الثورة الإسلامية المباركة وشع نورها على كل المستضعفين في الأرض. في ذاك الوقت قال رئيس الوزراء الصهيوني المقبور مناحيم بيغن إن ما حصل في الشرق هو زلزال وبركان كبير سوف تصل شراراته يوما ما إلى أرض فلسطين المحتلة، هو قالها أرض إسرائيل. واليوم نحن نشهد هذه النيران التي اندلعت في هذا الكيان منذ بداية انتصار الثورة بعد إطلاق يوم القدس العالمي بذلك البعد الاستراتيجي الذي كان الإمام الراحل ينظر بعين الله، فأطلق هذا اليوم ليجعله يوما وحدويا تجتمع عليه كل الأمة، كما أكد الإمام القائد بأن قضية فلسطين ويوم القدس هو محور تلاقي واتحاد الأمة الإسلامية. وكأن الإمام في ذلك الوقت كان يعلم بأن ما ستواجهه هذه الدولة من مكائد وفتن يراد من خلالها إبعادها عن القضية المركزية، كان يعلم بهذا الاتجاه، ولذلك جعل من الجمعة الأخيرة هذا اليوم الاستراتيجي الذي تتمحور وتلتقي حوله الأمة الإسلامية جمعاء. منذ بداية الثورة كان الإمام الراحل ومن بعده سماحة القائد اتبعوا استراتيجية واضحة ومهمة جدا، وهي دائما التعاطي وتوجيه الشباب وعنصر الشباب سواء في الداخل الإيراني وأما في الخارج المحيط، لأنهم يعتبرون بأن عنصر الشباب هو الذي سوف يتحمل المسؤولية الملقاة التاريخية على كاهله لحمل هذا الإرث الكبير من التضحيات ومن الجهاد الذي أثمر هذه الثمار الكبرى. فبالتالي لابد دائما من التعاطي مع جيل الشباب حتى يتحمل هذه المسؤولية التاريخية. وبالتالي دائما كنا نرى حرص سماحة القائد على توجيه الرسائل تارة للشباب الأوروبي حسب المناسبات وتارة للشباب العربي أيضا حسب المناسبة. اليوم التي تعتبر القضية المركزية الجامعة كما أكد سماحته وهي القضية الفلسطينية التي أكد أن هذا الكيان هو ليس بدولة، هو مجرد سكنة عسكرية بكل كينونيته.
أدانت طهران بشدة الإجراءات الوحشية ضد الفلسطينيين التي يتبعها الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى خلال فعاليات يوم القدس العالمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن هذه الانتهاكات أثبتت مجددا للعالم الطبيعة الإجرامية للاحتلال، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الأساليب القمعية المخالفة لأبسط مبادئ القانون الدولي. وشدد خطيب زاده على أن الجمهورية الإسلامية تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ كافة الإجراءات ضد جرائم الحرب الصهيونية. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان أن على علامات الأفول والضعف بدأت تظهر على كيان العدو، بينما الشباب الفلسطيني ومحور المقاومة يتجدد. وأشار السيد حسن نصر الله في كلمة إلى أن بعض الدول العربية والقوى التي ذهبت إلى التطبيع بحجة أن الفلسطينيين تخلوا عن قضيتهم، لكن هذه أكذوبة فهم لم يتخلوا لا عن الأرض ولا عن القدس. ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أن ثبات الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بحقه وعدم تخليه عن القدس وحقوقه المشروعة مهم جدا، داعيا قادة الفصائل الفلسطينية إلى مواصلة هذا المنهج، لأنه سيغير معادلات الصراع وقواعد الاشتباك لمصلحة الشعب الفلسطيني. وفي جانب آخر من حديثي، حذر نصر الله من المناورات التي سيجريها الاحتلال الإسرائيلي يوم غد، داعيا لبنان ودول الجوار إلى التنبه والحذر، متوعدا الكيان الإسرائيلي بالرد على أي خطأ.
مثلا من عناوين التصدع في هذا الجدال هو الأزمة السياسية الداخلية. طيب، انتخابات أولى، بعد كم شهر انتخابات تانية، انتخابات تالتين، وليش عم تتكرر الانتخابات؟ لأنه في واحد مصير يبقى رئيس حكومة اسمه نتنياهو، وهو مصير لأسباب شخصية، ولأنه يعتقد بأن هذا قد ينجيه من محاكمات الفساد ومن السجن. إذن في كيان اللي بلش بقولهم هم عقيدة ورؤية واستراتيجية وأديولوجية، انتهى إلى كيان وإلى دولة في خدمة شخص اسمه نتنياهو. كلنا نعرف لما أي دولة بيصير في عندها أزمة قيادة وأزمة قادة وزعماء مع ذهاب الزعماء التاريخيين، هذه من علامات الوهن والضعف وإشارات الأفول. وخصوصا أنه اليوم لما واحد بيشوف الانتخابات تبعهم، الشخصانية، الأهداف الشخصية، المصالح الشخصية، المصالح الحزبية، الخطاب، خطاب الكراهية حتى فيما بينهم، شو بدنا بالعرب شو بيحكوا عن العرب، خطاب الكراهية فيما بينهم لما بيروحوا على الخلفيات العرقية أو المذهبية تبعهم أو حتى ضمن الانقسامات السياسية، بتقول، مش أنا بقول، في معلقين ومحللين استراتيجيين إسرائيليين بدأوا يتحدثوا عن أن الكيان على حافة حرب أهلية. هذا لا يعني أنه ستحصل حرب أهلية قريبا، ولكن المسار هو مسار الذهاب إلى حرب أهلية، وهناك قلق جدي داخل مجتمع العدو من هذه الحقيقة. أي خطوة ستكون مغامرة من قبل العدو، أي محاولة للمس بقواعد الاشتباك، أي استهداف أمني أو عسكري قد يفكر العدو أن يلجأ إليه في ظل هذه المناورات الكبرى، وبظنه أننا سنكون خائفين أو قلقين أو متربصين أو حنعمل حسابات كتير في الرد على عدوانه، هو مشتبه في هذا الظن. نحن لن نتسامح ولن نتساهل على الإطلاق مع أي خطأ، مع أي تجاوز، مع أي حركة عدوانية من قبل العدو الإسرائيلي على كامل الأراضي اللبنانية.
أصيب أكثر من 200 فلسطيني خلال الاشتباكات التي اندلعت في ساحة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة مع شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر إعلامية أن المواجهات بدأت عقب إفطار جماعي نظم داخل المسجد المبارك تضامنا مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المهددين بالطرد من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية صهيونية. وأدت خطط كيان الاحتلال حول إخلاء هذه المنطقة إلى صدامات عنيفة بين الأمن الصهيوني والفلسطينيين مع احتمال انتقال المواجهات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تزامنت هذه التطورات مع فعاليات يوم القدس العالمي. شهد اليمن مسيرات مليونية اعتبرت الأكبر في العالم العربي والإسلامي إحياء ليوم القدس العالمي. وقد خرجت المسيرات المليونية في نحو 50 ساحة بالعاصمة صنعاء التي احتضنت مئات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى 13 محافظة يمنية، حيث أكد المشاركون في المسيرات على دعمهم للشعب الفلسطيني في نضاله داعين الشعوب العربية للتحرك لمناصرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. من جهته قال زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي في خطاب إن الشعب اليمني سباق في حمل راية القدس والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى عظمة الموقف الذي يتخذه الشعب اليمني في مناصرة القضية الفلسطينية. للمزيد حول مسيرات يوم القدس العالمي في اليمن نستمع إلى هذا التقرير.
في آخر جمعة من رمضان يتوافد اليمنيون إلى الساحات لإحياء يوم القدس العالمي للتأكيد على قدسية المناسبة ومركزية القضية الفلسطينية. جماهير غفيرة اكتظت بها الساحات بالعاصمة صنعاء والمحافظات في يوم القدس العالمي تحت شعار القدس أقرب، حيث رفع العلم الفلسطيني وعلت الهتافات المناصرة للقدس وللشعب الفلسطيني، وأكد المحتشدون على حتمية دعم ومساندة قضية المسلمين المركزية.
جاء هذا الشعب اليمني الآن ليقول نحن مع فلسطين، نقف مع الشعب الفلسطيني، نقف مع قضاياه العادلة، مع مقدساته، مع حقوقه كلها، من أجل أن تعود له هذه الحقوق.
إن في هذا اليوم، اليوم العظيم، نرسل رسالة إلى الأعداء، إلى إسرائيل، إلى أمريكا، ومن ما شاء على فلكهم، بأننا الشعب اليمني لن ينسى قضيته الأولى وهي قضية فلسطين.
المشاركون في المسيرة استنكروا تواطؤ بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل في إشارة إلى عملية التطبيع الكامل مع الكيان الغاصب وبرعاية أمريكية، والتي يرى فيها اليمنيون خيانة واضحة للأمة الإسلامية وقضاياها المصيرية.
الأنظمة هذه هي مجرد أنظمة عميلة بدأت تتساقط أوراق التوت التي كانت تواري سوءتهم وبدأت تظهر للعالم كله. هناك وعي لدى الأمة الإسلامية ولدى الشعوب أن هؤلاء مجرد أدوات وأنهم لا يمثلوننا، هم يمثلون أنفسهم وأنفسهم فقط.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار على الشعب اليمني منذ أكثر من 6 سنوات، إلا أن اليمنيين وبخروجهم الكبير في هذه المناسبة يؤكدون من خلال البيان الختامي للتظاهرة الموقف الثابت والداعم والمساند لحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والبحرين لمناصرة الشعوب المظلومة والتحرر من الهيمنة والاستعمار.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو المجاهدين الفلسطينيين إلى مواصلة نضالهم المشروع باقتدار حتى تحقيق كامل الأهداف. نصر الله يقول إن علامات الأفول بدأت تظهر على الكيان الصهيوني بينما محور المقاومة يتجدد. إصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال في ساحة المسجد الأقصى. وللمزيد من الأخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. ظل الشيطان تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم شباب رساليون عند 10:39. عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر دنيا الشباب عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم بحرين الصمود عند 12:14 وعلى مدى 28 دقيقة. محطة قرآنية تستمعون إليها عند 12:43، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:54، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:01. نهج الحياة تستمعون إليها عند 1:08، وبعد ذلك نقدم إليكم آداب الصيام عند 1:20. من هدي آل البيت عليهم السلام تستمعون إليها عند 1:32، ومن ثم نقدم إليكم صوم الصائمين عند 1:41. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة أمريكا ومزاعم حقوق الإنسان، تابعونا. مستمعينا الكرام، أمريكا التي تدعي أنها زعيمة العالم وأنها المدافع الرئيس عن حقوق الإنسان، اتضح بما لا يقبل الشك أنها وعبر كل الأرقام والحقائق والإثباتات عدوة حقوق الإنسان وحقوق البشر، وأنها الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف. فالولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المسؤولة بحق عن كل الجرائم التي تعاني منها الإنسانية، فواشنطن تتحفنا كل عام بتقاريرها الخاصة بحقوق الإنسان، هي ذاتها السبب في حصول هذه الانتهاكات، وهي ذاتها المسبب الرئيس للمجاعات وتفشي الأمراض والحروب والدمار، وهي سيدة الكذب في السياسة والإعلام والنفاق في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهي من أنتجت ومولت الإرهاب بكل عناوينه وبكل مسمياته، وهي التي دابت على حياكة المؤامرات الشيطانية ضد شعوب العالم، وهي التي تقهر الشعوب بالدولارات وحاملة الطائرات والقواعد العسكرية في أربع جهات الأرض، حيث زادت عليها العبثية وقلة الالتزام وتسويق شعارات براقة حول حقوق الإنسان. نعم أعزائي الكرام، كذبة الديمقراطية المزيفة الخانقة لأنفاس البشر هي الأكثر شهرة، تتجمع فيها كل الأكاذيب للشيطان، وهي تشكل خارطة عبث أمريكي تجمع حكام صورة اليانكي المتكسرة في العالم، من حروب إبادة إلى عقوبات، نهج امتد إلى إيران وفلسطين وسوريا ليرسم معالم صفحات سوداء من تاريخ أمريكا المخالف لأدنى أخلاقيات العمل السياسي والإنساني، ويرتقي إلى مستوى الإرهاب السياسي. أمريكا نفسها أعزائي الكرام، والتي تنصب نفسها وصية على حقوق الإنسان في العالم، تمارس العديد من الانتهاكات اللا إنسانية بحق البشر على امتداد المعمورة وحتى في الداخل الأمريكي، ما صنع لها تاريخا عريضا من انتهاكات حقوق الإنسان. وشهدت البشرية أجمع على أبشع جرائمهم كاغتيال القائدين سليماني والمهندس، أو تحالفهم مع السعوديين ضد اليمن، ودعمها لجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. ويضاف إلى سجلهم الأسود هذا أيضا أعزائي الكرام جرائمهم ضد إيران وسوريا والعقوبات الاقتصادية الظالمة بعد الحرب العسكرية والإرهاب السياسي والكذب الإعلامي. فأمريكا التي تعتبر دولة غازية يندرج جميع ما تقوم به تحت عنوان جرائم ضد الإنسانية، إن كان عبر اعتداءات عسكرية وأخرى سياسية واقتصادية. مستمعين الأفاضل، أما الآن فأستقبل الأستاذ علاء الخطيب الكاتب والإعلامي من لندن في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ علاء الخطيب، ما هي حقيقة أمريكا خصوصا وأنها تصنف على خانة الشيطان الأكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الولايات المتحدة دولة يعني كبرى تستغل كل الدول الضعيفة وتفرض إرادتها على كل هذه الدول، مرة بالتجويع ومرة بالترهيب ومرة بالحصار ومرات أخرى حقيقة بتهديد السلاح، وهي حقيقة تمتلك أدوات هذه اللعبة بحيث أنها تمتلك القرار الدولي وتمتلك كل ما يمت في استغلال القوة وفرضها على الآخرين. من هنا جاء حقيقة يعني كراهية بعض الشعوب لها من خلال استغلالها للموارد واستغلالها لهذه الدول وفرض أجندات الخاصة وفرض حقيقة حتى عملائها والمتعاملين معها في هذا المجال. لذلك هي يعني دولة كما يصنفها أحرار العالم بأنها دولة مستغلة لثروات الشعوب. أما يعني اصطلاح الشيطان الأكبر هو اصطلاح يعني الإعلام المقاوم لهذه الدولة، باعتبار فعلا كل الأعمال التي تنطلق من الولايات المتحدة تنطلق على أساس يعني حقد وكراهية للشعوب التي لا ترضخ لإرادتها ولا ترضخ لقوتها، وبالتالي هي تحاول أن تركع هذه الشعوب وأن تستغل كل ما تمتلك من قوة لإخضاعها إلى قدرتها وإلى قوتها.
إذن لماذا تتمشدق أمريكا بحقوق الإنسان والدفاع عنه وإحداث ضجة بشأنه؟
يعني في الحقيقة حقوق الإنسان هي لعبة وهي ملفات تضعها الولايات المتحدة على الرف وتشهرها حقيقة أمام أي دولة لا تخضع لها ولا يعني تنفذ أجنداتها. لذلك هي من جانب يعني ترفع ملف حقوق الإنسان وقضية حقوق الإنسان أمام بعض الدول وتخفي هذه أمام بعض الدول الأخرى، رغم أن تلك الدول تمارس انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان، كما حدث حقيقة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وقضية الصحة السعودي جمال خاشقجي. الولايات المتحدة لن ترى في هذا الملف أنه ملف يخفي حقوق الإنسان، ولن ترى أنها يعني اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان في هذا المجال، بل يعني حاولت أن تغض الطرف عن هكذا ملفات كثيرة حقيقة. ما يحدث في اليمن، ما يحدث في البحرين، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق، ما يحدث في كثير من دول العالم، ما يحدث في فنزويلا، في كوبا، في كثير من دول العالم. هنا يعني السياسات الأمريكية سياسات مزدوجة وتنظر حقيقة بازدواجية المعايير لكثير من القضايا، ليس فقط حقوق الإنسان، حتى ملف مساندة الإرهاب. يعني هذا الملف أيضا هو ملف بيد الولايات المتحدة، تشره بوجه بعض الدول التي لا علاقة لها بالإرهاب، ولكن هو تهديد أو تتهم هذه الدول. يعني قبل مدة إحنا حقيقة سمعنا أن الولايات المتحدة تتهم سوريا في ملف الأسلحة الكيميائية في سراقب، وهذا الملف واضح جدا يعني أنه من أطلق هذه الأسلحة وكيف أطلقت. ولكن الولايات المتحدة بين حين والآخر عندما تريد أن تنفذ خطة ما بالتأكيد هي ترفع هذه الملفات، وإلا حقوق الإنسان في داخل الولايات المتحدة منهكة. والدليل على ذلك أن جورج فلويد قتل تحت ركبة شرطي أمريكي، واضحة يعني القضية لا هذا. وكثير حقيقة من وإحنا نشوف بين الحين والآخر كثير من التظاهرات التي تخرج في شوارع الولايات المتحدة وهي يعني تندد بالتمييز العنصري، وتندد حقيقة بكثير من القضايا التي تمس حقوق الإنسان بالصميم، يعني ليس فقط يعني عملية المهاجرين بشكل عام وكيف يضطهدون هؤلاء، ليس فقط السود، لا حتى المهاجرين هناك حقيقة اعتداءات كبيرة وصارخة على حقوق الإنسان. يعني على سبيل المثال يعني الرئيس السابق ترامب عندما فرض حظر دخول بعض الدول، هذا يعتبر تمييز واضح جدا في التعاملات وازدواجية المعايير في التعاملات مع ملف حقوق الإنسان، هذا الملف الخطير الذي يستعمل كسلاح ذو حدين في وجه كثير من الدول.
ولكن أستاذ علاء، لماذا تتناقض أمريكا مع القانون الدولي وتجعل من نفسها فوق القانون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة منذ أن تشكلت هذه الدولة التي تشكلت قبل 500 عام فقط على تجاوز على حقوق الإنسان بعد أن قتلت الآلاف إن لم نقل الملايين من الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة، وبذلك هي بنت تجربتها السياسية والإدارية، بنتها على دماء الأبرياء من السكان الأصليين للولايات المتحدة، واستمرت في هذا المنهاج باضطهاد الملونين من الزنوج وغيرهم الذين وردوا إلى الولايات المتحدة، وهم الذين أوردوهم من قارة أفريقيا، ثم باشروا في عملية قتلهم وباشروا في عملية سلب حقوقهم والتعامل معهم كأنما إنسان هو من المواطن من الدرجة الثالثة ليس له أي حقوق، وجرت ثورات وجرت غيرها في داخل الولايات المتحدة. وإلى يومنا هذا هي تميز بين الأجناس البشرية، وما مجيء حكومة ترامب إلا في سبيل تميز الجنس الأبيض على بقية الأجناس، كان هذا هو منهج الجمهوريين ومنهج ترامب في إدارة السلطة. إذن هي تبني تجربتها على دائما سلب حقوق الآخرين، ثم هي التي تدعم المنظمات العالمية المدعية لحقوق الإنسان ماليا في سبيل السيطرة عليها وعلى قراراتها، خاصة بعد التفرد الأمريكي وعدم وجود دولة موازية لها. ربما ستكون الآن في الأشهر القريبة أو السنوات القريبة هنالك من يناهض أمريكا في موقفها، ولكنها تتعامل وفق مخططاتها كما هو الآن تجاه الجمهورية الإسلامية وما كانت عليها من تجاوزات وفرض عقوبات غير شرعية وغير دولية، إنما هي فردية من جانب واحد وفرضت على الدول الأخرى على تطبيقها، وكذلك مع سوريا وفي قضية الكيمياوي وهذا الكذب والافتراء على أنها قد استخدمت الأسلحة الكيميائية، بينما هي افتراء لغرض ابتزاز سياسي.
ها فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامجكم ظل الشيطان، وتحت عنوان أمريكا ومزاعم حقوق الإنسان. أعزائي الكرام، أمريكا تمارس كل أشكال العدوان، وهي تلخيص معبر عن واقع وحقيقة الشيطان. فعلى الصعيد الاقتصادي، فإن ما تشهده الجمهورية الإسلامية في إيران من حصار يستهدف لقمة عيش المواطن بشكل مباشر، وهو إرهاب عقوبات وجريمة بحق الإنسان. هذه العقوبات بالطبع لم تكن وليدة ترامب وإجراءاته الجائرة، بل هي واقع إرهابي خطير تعيشه العقلية الحاكمة للبيت الأبيض الأمريكي. ونفس هذه العقلية تطبق على باقي بلدان العالم، ومن ضمنها سوريا وقانون قيصر الإرهابي. فأمريكا تمارس سياسة التجويع والترهيب ضد دول العالم دون أي احترام أو اعتبار للقانون الدولي. أما على المستوى العسكري، لم تقتصر انتهاكات واشنطن على دعم المجموعات الإرهابية بكافة أشكال الدعم، كما لم تقتصر على دعم الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد، بل إن الإرهاب العسكري الأمريكي هو فزاعة تستخدمها ضد شعوب العالم. هذا الواقع الشيطاني الأمريكي المفزع هو من يقف وراء حروب وحرائق العالم، ولا أدل على ذلك هو ما أراده الأمريكي وأدواته من تشكيل خريطة على حساب دماء الناس وممتلكاتهم، والتي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقيها طي الكتمان. إلا أن تقارير منظمة العفو الدولية والكثير من المنظمات كشفت جرائم الولايات المتحدة في العديد من دول العالم. طيب، أما الآن أعزائي الكرام، فأستقبل الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية، السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي. أولا، ما هي أهم خروقات أمريكا لحقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج؟
فيما يخص الداخل، الولايات المتحدة تتعامل وفق نظام الأجناس البشرية في داخل الولايات المتحدة وحتى خارجها. الكل يعرف أن الولايات المتحدة هي لمع من جميع الكرة الأرضية، لديها 220 جنس بشري في داخل أراضيها ومن 150 قومية، ولكنها تميز الجنس الأبيض الوارد من أوروبا الغربية على بقية الأجناس البشرية. تعتقد أن كل الذين وردوا من أفارق أفريقيا هم لا يصلحون أن يكونوا مواطنين في الولايات المتحدة، كل الذين وردوا من المكسيك، كل الذين وردوا من أمريكا اللاتينية، كل الذين وردوا من قارة آسيا. إذن هذا التصنيف البشري هو الذي جعل الولايات المتحدة متتجاوز على حقوق الإنسان، وإلى يومنا هذا حتى في داخل المحاكم في عملية قتل كثير من الجنود في داخل الولايات المتحدة إلى يومنا هذا. وأعتقد هنالك شواهد كثيرة في هذا المجال تحاول أن تميز بين الأجناس البشرية على مستوى الداخل والخارج. وكما أوردنا أن حكومة ترامب هي جاءت لتمييز الجنس الأبيض على بقية الأجناس. القضية الفلسطينية ومشكلتنا مع الكل يعرف أن الصهاينة هم من سرقوا أرض فلسطين، هم الذين اعتدوا على الفلسطينيين وقتلوا الفلسطينيين واستلبوا أراضيهم، ولكن أمريكا تقف إلى الآن مع إسرائيل مع كل الخروقات التي قامت بها تجاه العرب وتجاه المسلمين واتجاه الشعب الفلسطيني واتجاه حتى الأجناس البشرية الذين وردوا من أفريقيا وغيرهم من اليهود الموجودين في داخل إسرائيل. إذن هي علامة مميزة للاستكبار العالمي وللتجاوز على حقوق الإنسان.
طيب أستاذ محمود، ما معنى عدائها وحروبها العدوانية ضد دول كإيران وسوريا وفلسطين واليمن وهلما جرى؟ وإلى أين تصل هذه الحروب برأيك؟
الكل يعرف أن الولايات المتحدة هي عنوان كبير للأنظمة الرأسمالية الإمبريالية، وعنوان كبير للتجاوز على ثروات الشعوب وعلى حقوق الشعوب. ولذلك عندما تجد دولة مثل إيران تقف في وجهها وتحاول أن تصنع تجربتها بيدها، تقف أمام الولايات المتحدة وتعتقد هذه العملية خارج إرادتها. لذلك ومنذ 40 عام سعت الولايات المتحدة أن تضعف الجمهورية الإسلامية وأن تغير النظام بالشكل الذي يتطابق مع مخططاتها العالمية. 40 عام من الصمود والصبر بالنسبة للجمهورية الإسلامية بعد أن رفعت شعار لا شرقية ولا غربية، أي لا تنخرط مع الاتحاد السوفيتي أنذاك ولا مع أمريكا، وبقيت مميزة في تجربة اعتيادي، هذا يزعج أمريكا. ولذلك هي ضغطت كثيرا في قضية العقوبات وغير العقوبات من أجل الضغط عليها. وكذلك في سوريا أنها تعتقد هذا العمل خارج إرادتها، ووفرت 350 منظمة إرهابية في داخل سوريا لتعمل لإضعاف هذه الدولة. وكذا في العراق بعد أن احتلت العراق وقضت على البنى التحتية وصنعت الحرب الأهلية وخلقت لنا وقتلت مليونين ونصف المليون مواطن عراقي وهجرت 6 ملايين مواطن سواء في الداخل وفي الخارج، هذا كله من أجل لأنها لا تتطابق مع تجربتها. وكذلك في اليمن وما يعاني منه الشعب اليمني من معاناة كبيرة بعد أن سخرت الأسلحة والمال والجيش الجيوش المتعددة ضد الشعب اليمني، ولكننا نقول وبشكل وبقناعة تامة أن كل المخططات الأمريكية بدأت تتهاوى، وها هو أمريكا ينحسر نفوذها شيئا فشيئا، وكذلك ترغب بالانسحاب من الشرق الأوسط بعد أن لاقت ولاقت من الذل والهوان، وبعد أن طردوها من العراق والمقاومة ما زالت مستمرة في ملاحقتها. إذن هي الخاسرة في هذه المعركة، فيما إيران تتصاعد وقوى المقاومة والعمق الاستراتيجي يتصاعد، وهذا أن دل على شيء هو قوة الإيمان وقوة الإسلام.
وقبل الختام أعزائي الكرام نقول إن مزاعم أمريكا لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن القوانين والمقررات الدولية ما هي إلا أكذوبة شيطانية بات العالم يعرفها ويحس بها ويستشعرها بل ويعيشها بين أسوارها وقضبانها، وبالتالي فإن التاريخ لن يرحم تلك القوى التي تحالفت مع واشنطن، وتلك الجرائم لن ترجح كفة الكيان الصهيوني ومسلحي داعش وباقي التسميات، فالتاريخ سيحاسب وهو صاحب الكلمة الفصل، كما أن الشعوب لا تنسى جرائم قوى الشر والعدوان وأمريكا في نهاية المطاف إلى أفول. كنتم وبرنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه أمريكا ومزاعم حقوق الإنسان. شكرا لكم طيب المتابعة والأحبة، والسلام عليكم جميعا.
وأستعين بك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعطائك. بعدك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده على الصفات الكاملة الحسان وأشكره على نعمه بالشكر والامتنان، والصلاة وأزكى السلام على البدر الهمام سيد الأنام وشافع يوم الزحام النبي الأكرم الهادي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة النجباء الكرام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في لقاء حواري شبابي مع عدد من الشبيبة القرآنية في عالمنا الإسلامي، وهذه المرة نمر بالعراق وإلى محافظة بابل مع القارئ الشاب حسين المنصوري، ندعوكم للمتابعة.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله قيامكم وصيامكم، وكذلك أرحب بقارئ القرآن من العراق الأستاذ حسين علي حسين المنصوري. أهلا وسهلا أستاذ حسين، وتقبل الله قيامكم وصيامكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بمستمعيكم الكرام مستمعي إذاعة طهران العربية، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
بادي أذبد، أحب أن أتعرف على شخصكم الكريم.
أني القارئ حسين علي حسين، سوري من جمهورية العراق، الأمر 31 سنة، متزوج ولدي طفلان، خريج جامعة بابل كلية الطب البيطري، قارئ ومؤذن في المزار الإمام القاسم عليه السلام ابن الإمام موسى بن جعفر.
طيب متى كانت بدايتك مع القرآن الكريم؟
الحمد لله والشكر، يعني احنا من عائلة إن شاء الله محافظة ومتدينة، فبدأت بالمشوار القرآني تقريبا بعمر 10 سنين أو 11 سنة بتلاوة القرآن الكريم وحفظ أجزاء بسيطة من بعض السور والسور القصار.
طيب على يد من تتلمذت في قراءة القرآن الكريم، وما هي أول سورة جودتها أو رتلتها؟
في الصغار كان يعني المرشد الأول معلم التربية الإسلامية في المدرسة، هو اللي تبناني وتبنى بعض الأصدقاء. أما في مرحلة الشباب كان هناك مركز علوم القرآن في المزار الشريف، مزار الإمام القاسم عليه السلام، وفيه الأستاذ الشيخ رائد القاسم، واستمرت المسيرة إلى العتبات ودور القرآن والروابط القرآنية في المحافظات، يعني دورات كثيرة ولله الحمد.
طيب ما هي يعني منجزاتكم القرآنية في محافظة بابل؟
هناك كثير من المحافل القرآنية والأمسيات القرآنية، إضافة إلى المسابقات التي تجري بين الشباب بأعمار معينة، فالحمد لله أكثر من سنة حصلت المرتبة الأولى على مستوى المحافظة، ومن ثم تأهلت إلى المسابقات الوطنية. قبل سنة حصلت المرتبة الأولى في مسابقة النخبة الوطنية على مستوى العراق، ومنها تأهلت إلى المسابقة الدولية.
المرتبة الخامسة في مسابقة إيران الدورة 37 ولله الحمد.
طيب هذه الأمسيات القرآنية والنشاطات هل هي تكون فقط في الشهر الفضيل أم تكون على مدار السنة؟
بالنسبة للمحافل القرآنية هناك محافل سنوية تحدث داخل المحافظة وقد تكون أيضا حتى خارج المحافظة، هناك محافل شهرية محافل أسبوعية مثلا داخل المزار، لدينا داخل المزار الشريف محافل في البيوت قد تكون يومية وهكذا.
طيب ما هي أول سورة رتلتها يا حبذا لو تقرأ علينا آياتها الكريمة؟
أول سورة من سورة الضحى المباركة، أول سورة قرأتها وحفظتها أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
الله الله.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت بارك الله. طيب دعنا نقف قليلا أستاذ حسين ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
جاء في موسوعة الفقه في المجلد 98 الصفحة 87، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل علم ولده القرآن إلا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما. اللهم وفقنا لذلك. مستمعين الأفاضل، نعود الآن إلى تتمة الحوار مع ضيفي حلقتنا القارئ الشاب الأستاذ حسين المنصوري من العراق.
أستاذ حسين المنصوري من محافظة بابل، عادة المجتمع ينظر إلى قارئ وحافظ القرآن الكريم بنظرة خاصة، برأيك لماذا هذه النظرة لحافظ أو قارئ القرآن الكريم؟
بالنسبة يعني القرآن الكريم هو بعد كتاب الحياة حقيقة، يعني كتاب ينظم أمور حياتنا. فقارئ القرآن أو حافظه يكون أقرب من غيره إلى هذا الكتاب، يكون حامل رسالة حقيقة، فأكيد يكون قدوة لغيره وينظرون حلول المشاكل قد تكون منه، حامل رسالة حقيقية وحامل لأفكار القرآن الكريم. وكذلك لقربه من القرآن الكريم يكون مجسد، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. فأكيدا يكون قرآنا ناطقا بأخلاقه بأفعاله معاملته الحسنة والطيبة مع الناس. رسول صلى الله عليه وآله يقول: إنما الدين المعاملة. فأكيد يجب أن يتعامل بهكذا.
طيب إذا طلبت منك أخ حسين أن تعرف لي القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
حقيقة يعني إذا تختصر، إذا أريد نسهب بالإجابة فتكون كثيرة، أما يعني شخصيا كتجربة شخصية أنا أعتبر أن القرآن هو الحياة،
يعني تعريف مطلق الحياة، سواء الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن.
طيب، كما تفضلت أن هناك كثير من المحافل والأمسيات القرآنية سواء في بابل أو في العراق بصورة عامة أو في كل البلدان العربية والإسلامية، ولكن ما يزال ينقصنا الكثير حتى يحتل القرآن مكانه الحقيقي في المجتمع. فبرأيك أين يكمن هذا النقص؟
يكمن هذا النقص حقيقة النقص فينا، النقص يكون في الإنسان وتدبره، نقص تدبره في الآيات. قد يكون أيضا ليس تدبر، وإنما أيضا بعيد عن القرآن، يعني ناهيك عن التدبر به. فحقيقة الابتعاد عن القرآن هو الابتعاد عن الحياة والابتعاد عن الاستقرار. هذا مفهوم الشخص، يعني الموجز النهائي أنه المسلم أنه يقرأ القرآن ولا يعمل به. فالنقص هو الوارد في هذا، هو أعتقد قراءة القرآن دون العمل به.
جميل، إذن وقفة قصيرة ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي، في وحشة دربي، همي يثقلني، ذنبي يؤلمني.
قبل الفاصل كنا وكنتم مستمعينا مع حوارية شبابية أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي مع القارئ الشاب حسين المنصوري من العراق. هذه عودة إلى تتمة الحوار.
أستاذ حسين المنصوري، برأيك ما هي أهمية تفسير القرآن الكريم سواء على شخصك أو على الآخرين؟
تفسير ومعرفة معاني القرآن الكريم، عند معرفتكم للتفسير فإن القارئ أو الحافظ أو حتى المستمع يعيش في جو الآية، فيأخذ من المعاني العقاب ومعاني الثواب ومعاني الإرشادات إن كان ملما بالتفسير. أما إن كان غير ملم بالتفسير أو لا لم يتطرق له، فأعتقد أن القرآن سيمر مرور الكرام مجرد كلام يدخل من الإذن اليمنى ويخرج من اليسرى.
أنت تفضل في بداية حوارنا أنه شاركت في المسابقات المحلية والعالمية. طيب، ما تداعيات المشاركة في هذه المسابقات القرآنية؟
حقيقة يعني كثرة المشاركة في مسابقات، في محافل قرآنية، في مسابقات دولية أو محلية، هي تعطي ثقة للقارئ، ويعني تعطيه خبرة حقيقة في التعامل مع النصوص القرآنية سواء صوتيا أو نغميا أو أدائيا. هذا من الجانب يعني الفني. أما هو المشاركة في هذه المحافل يعني يوصل صوت القرآن، يوصل قد يكون أفكار القرآن إلى الناس وإلى أكبر عدد من الناس. عندما تخرج إلى محافل دولية مثلا، وتجد مثلا من الطوائف الأخرى أو من الديانات الأخرى تعكس شخصية المسلم وتعكس شخصية قارئ القرآن، كونه جسد مفاهيم القرآن وجسد أخلاق القرآن وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكيدا أيضا في هذا المجال يعني ينقل رسالة إلى العالم.
طيب، لنختم لقائنا أستاذ حسين بقراءتك تجويدا لصورة تكوير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت.
الله الله.
صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حسين علي حسين المنصوري من محافظة بابل في الجمهورية العراقية، شكرا جزيلا لك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شباب رساليون، وكان ضيفنا فيها القارئ الشاب حسين المنصوري من محافظة بابل العراقية، شاكرين لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل عيونك رحمة تملك عرش الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور. نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبيينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه. يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب. كهفك ملا كل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض احساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن.
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصديله. يا فنار انوار وهاجه ينور ليه، مرسى رحمة روحي تحتاجه وتلتجيله. قلب ليك اسراء وعراج يا خليله، ما بين قلبي العصاير لا مباعي انت الوحيد. ما بين قلبي والضلع صاير